بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحدث الذي يفرض نفسه علينا كمسلمين هو الحدث الذي تم منذ أو في هذا الأسبوع، الذي أسفر عن مقتل 12 ما بين طفل وشاب ورجل وامرأة وشيخ إلى آخره، وكل هذا كان على قطعة أرض. ويبدو أن الفكر الجاهلي يريد أن يعود مرة أخرى. نحن المسلمين نؤمن بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المظلوم من حقه أن ينتصر، وسواء رفع أمره إلى القضاء الدنيوي أم رفع أمره إلى القضاء الإلهي والأخروي. ويبدو أن الناس يتصورون أن الإنسان لازم ينصر اللي له، سواء أكان هذا القريب أو الصديق أو الجار، على حق أو على باطل. يفهم الناس المثل العربي الذي كان يقال قبل الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فهما خاطئا. الأمثلة العربية كانت بتعبر عن هذا، الانتصار وإن كان يعني المنصور ظالما أو مبطلا، بيعبر عنه في مثل قولهم: أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. وجاء شاعر العرب قبل الإسلام يقول مترجما عن خط شعور أو سلوك القبيلة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. النائبات اللي هي المعارك، الحروب اللي بتقع عشان شبر أرض ولا شبر مية، أو علشان بعض المال قل أو كثر، حين يصرخ بهم أو يستغيث يقومون فورا ويشتكون السلاح أو يقلدون أنفسهم السلاح. وما دام قريبهم ماضيا نحو غريمه فهم جميعا عليه مع قريبهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء الإسلام. واستغرب الصحابة: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ يعني كأنما يريدون أن يقولوا: هل معنى هذا المثل بعد الإسلام كما كان معناه قبل الإسلام؟ قال: لا، إذا كان ظالما تردعه عن الظلم، أو تحجره عن الظلم، أو تحجزه عن الظلم، يعني تمنعه عن الظلم. هنا يكون اختبار الإيمان. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ معنى هذا أن مسلك المرء أو تفكير المرء أو ما يدين به المرء أو ما يجيب به غيره أو ما يدعو هو غيره إليه ينبغي أن يكون من قاعدة ما شرع الله لنا وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. لن يقبل الإسلام أن يظلم الناس ولا أن تؤخذ حقوقهم، وإنما الأسلوب الحضاري. يعني كما عرفنا أن الناس في الحضارات الأخرى لا يتقاتلون على الأرض، لأن الدم الذي يسيل من جراء المعارك بين الناس على حطام الدنيا كأننا أرخصنا هذا الدم. إن دم المسلم عزيز وغالي، والقرآن الكريم علمنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أن تسفر معركة على قطعة أرض عن 12 قتيلا وهناك جرحى يعني أضعاف هذا العدد، وأن تطلق أكثر من 1000 رصاص، يعني الرصاص الذي تم جمع ظروفه الفارغة 1000 رصاصة، لماذا؟ على إيه؟ وطبعا أنتم تعلمون أن القتل هنا يكون عشوائيا، ولما كان قتل إنسان بغير حق، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني بسبب فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا. ومن أحياها، يعني من حال دون قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا. ليه؟ لأن الذي يمنع قتل امرئ قتل نفسه بغير حق كيفما كانت هذه النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس ما دامت نفسا آمنة لم تعتدي على أحد فلها حرمتها. وإذا كانت قد سبقت باعتداء فالأسلوب الحضاري، ونحن المسلمين أولى الناس بالأسلوب الحضاري، لأن الإسلام لم يعرف ولن يعرف أن يتواجه المسلم مع المسلم بالقتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني لا يكفر بعضكم بعضا أو لا يعامل بعضكم بعضا معاملة الكفرة، يعني كما لو كان الذي توجه إليه رصاصك كما لو كان يعني كافرا معتديا عليك. الدم، حرمة دم المسلم وحرمة دم كل إنسان مسالم يعني تكفل بها القرآن كما تكفلت بها السنة. آتوني دليلا واحدا على أن القتل العشوائية يعني مباح، هاتولي كده دليل على أن قتل الطفل، قتل الصبي، قتل الشاب الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا النزاع ولا في هذا الصراع، حتى ولو كان واحدا من أصحاب النزاع أو الصراع على الأرض، نحن دولة قانون، دولة شرع، دولة كتاب، دولة سنة، ما لنا الرصاص. إن المعروف أن قوة المسلمين ينبغي أن تتآزر وتتكاتف لتوجه إلى من يحتل أرضهم من عدو غاصب، إلى من يستلب ثروتهم من عدو غاصب. ينبغي أن يوجه هذا للعدو الذي لا يختلف عليه اثنان. وحينما يوجه هذا السيف أو هذه القوة أو هذا التوحد إلى العدو لا يكون يعني جماعات متفرقة، وإنما يكون الرأي الواحد والصدور عن رأس الدولة قائد الجيش. إنما أن يكون لكل منا جيشه أو تنظيمه أو فكره فهذا ليس من الإسلام في شيء. ليس هناك أي مبرر لأن يفكر أي مسلم في أن يحمل سلاحا ضد مسلم أو غير مسلم، ضد أي مواطن. الأمن مسؤولية كل مسلم، ولأمر ما جاء الأمن مرتبطا بمصر كما جاء الأمن مرتبطا بالبلد الحرام مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذن هنا أمن. والله عز وجل يقرئنا هذه الآية في كتابه على أساس أن من يدخل مصر، وليس فقط من يسكنها، من يدخل مصر من غير أفراد مصر ما دمنا قد سمحنا له أعطيناه تأشير الدخول أصبح في أمان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه مقولة سيدنا يوسف عليه السلام. في اتصال، أهلا وسهلا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك شوي
تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عايز
تفضل.
سؤال عن فلوس، يعني
سؤال عن إيه؟
عن فلوس. كان زوجي توفى يعني من حوالي سنة.
نعم.
فأبوه والده ووالدته يعني ادوني جزء من ادوني فلوس ان انا اسد ديونه، يعني كانت في جمعية معمولة وقالوا لي خدي ال5000 دولار ان انا اسد بيه فلوسه.
نعم.
فالفلوس دي انا خدتها اسد بيها الجمعية فما نفعش، فانا اديتها لاختي.
الاتصال انقطع، معلش. طيب يعود الاتصال ان شاء الله ونستكمل السؤال ونجيب عليه إن شاء الله. نقول الأرض المسلمة أرض الأمان، ليست مصر فقط وليست البلد الحرام فقط، وإنما هذا مثل، لأنه البلد الحرام كل الناس تهرع بالصلاة إلى الكعبة وإلى البيت الحرام، كأنه كل من يتجه إلى البيت الحرام ينبغي أن يكون آمنا في موطنه، آمنا في بلده، مستقرا. الحطام الدنيوي ينبغي أن يكون الأسلوب الحضاري هو الطريق إلى استخلاص الحق. ونحن نعلم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني واحد بيدعي أن هذه الأرض أرضه، ربما لم تكن هناك بينة، أو يعني له وثائق أو له دليل، هاته. لا يقوم معه دليل، إذن المدعى عليه يحلف. وقلنا أكثر من مرة إن حلف المدعي وأخذه الأرض لا يحلها له إذا لم تكن له، يعني إذا كان يعلم تمام العلم أن هذه الأرض ليست أرضه وأنه إنما يدافع بالباطل، وقضى له القاضي. قلنا أن هذا القضاء لا يعطيه صفة الإباحة أو صفة الحل، أو لا يجيز له أن يستغلها أبدا، إنما القاضي حكم بمقتضى النظام الذي بدا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر ويدع أمر الناس في سرائرهم لله عز وجل، ويعلمنا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يعني يقضي حسب الأدلة أو بحسب النظام القانوني، وبعد كده كل واحد بينه وبين نفسه وبينه وبين الله عز وجل. الأرض، المال لا ينبغي أبدا أن يكون وسيلة للطمع أو للصراع إطلاقا، وليس هناك شيء يمر دون نظام أو دون تسجيل. ونحن نعلم كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ظلم قيد شبر، يعني مقدار شبر، من ظلم أخاه في مقدار شبر، خذوا بالكم في مقدار شبر واحد شبره، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. إيه معنى طوقه يوم القيامة من سبع أراضين؟ حكم عليه أن ينزل، يعني خسف به إلى الأرض السابعة، ويقال له هات الحق، هات اللي انت اغتصبته، وسوف يكون يا إما علامة على عنقك كما في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وإما أنه يعني يكون هناك تهيئة لعنقه ليتحمل ما ظلمه كقيد حواليه، أو يكلف هو أن يجعل هذا الذي ظلم فيه في دنياه واستساغ هذا الظلم واستثمره ولم يبالي، يكلف أن يطوق به عنقه ويظل هكذا إلى أن يعني يديم الله ويديم الله عليه تعذيبه له. فأيضا في ما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المسلمون إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. يعني إذا يا ترى استوفوا مدتهم أو عفي عمن عفي عنه منهم وأخذوا طريقهم إلى الجنة، يقفون في، قولوا معايا، زي كبري جسر بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. يعني شوفوا يعني خلاص هم يعني زحزحوا عن النار قبل أن يدخلوا الجنة وفي مظالم، يعني كأنه ما يتعلق بحق الله، ما يتعلق بتفريطهم في بعض الواجبات أو في بعض المرتكبات الأخرى، لكن هناك مظالم للعباد، مظالم للناس لا تكفي معها التوبة. يعني التوبة إذا تاب المرء من يعني من خطأ إن كان قد ارتكبه، فهذا الخطأ في حق لله، إن كان يعني حق الله خالصا فيه ليس هناك حق للعباد، فالله عز وجل إذا شاء أن يعفو أو إذا شاء أن يعذب بهذا الإثم دخل المرء النار وقضى مدة كما شاء الله. فإذا خلص الناس من النار بقى بهذه الصورة، يبقى في وقفة، لأنه ما فيش حد حيمشي إلى الجنة إلا أن يكون بريئا من كل شيء، من كل تبعة، من كل حق عليه لأي حد. النص أمامي أهو في البخاري، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. يبقى في قصاص بينهم وبين بعض، كل واحد يعني لابد أن يعطي ما عليه، يؤدي ما عليه، ولا يتحركون إلا إذا نقوا وهذبوا. ولا تكون التنقية إلا بتبادل بقى حسنات وسيئات، كما هو معروف لنا جميعا في حديث المفلس. فإذن هذا الذي يتم اليوم ليس فيه تبصر بالنظام العام في العالم في الكون. والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لا بالعدل، لازم كل واحد ياخد حقه. أنا ما بقولش نسيب اللي ظلمه، لا، لأني يعني فيما روت أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بيقول إيه صلوات الله وسلامه عليه: إن كان مظلوما فخذ له بحق. يبقى إحنا كمجتمع، كحكومة، كمحكمة، كأقارب، نسعى في أن نعيد للمظلوم حقه. إن كان مظلوما فخذ له بحقه، وإن كان ظالما فخذ له من نفسه. فكأن وظيفة المجتمع مش ان هو يتقسم الى فريق ضد وفريق معه، احنا مش في حلبة مصارعة ولا بنعيش في غابة، نحن أمة متحضرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس بالمبادئ اللي ينبغي أن تقروها في أنفسكم، عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا وعلاقات. بننسى ليه المبادئ دي؟ الإسلام قال لنا إيه في مثل هذه النزاعات؟ قال لنا: إن كان بينكم مظلوم فخذوا له بحق. يبقى زي ما بنيجي للداعية وبنقول له ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بنيجي للمغتصب وبندعوه الى ان يرفع ايده عن هذا الاغتصاب، وبيجي منا الحكماء بيحاولوا انهم يبصروه بغده بعلاقته بالله وبما ينبغي ان يؤثره مع الله ومع الناس، وبالحكمة، بالكلمة الرقيقة، بالكلمة الملائمة لوضعه، بالكلمة التي تعلنه أنهم حريصون على صالحه، كما هم حريصون أيضا على ألا يكون ظالما لهذا المظلوم. وبالتالي نبقى سفراء، ناس مننا يبقوا مع المظلوم لحد ما يجي له حقه، ولكن بالاسلوب الحضاري، ما بنقولش ابدا للمظلوم والله يلا اشتري لك ايه مسدس، ولا اشتري لك بندقيه، ولا اشتري لك رشاش الى اخره، وطخ اي حد من اي من اللي اغتصبوا لك حقك، من اللي اغتصبوا منك حقك، لا ما بنقولش كده. انما بنقول له احنا هنسعى، ولكن ايضا من حقك انك ترفع دعوه، ويعني وحنعينك عليها، ومن واجبنا ان كنا يعني ميسورين ان احنا برضو نتفاعله او نعينه على القضية بالاسلوب الحضاري. وبنيجي برضو للظالم بنقول خذ له من نفسه، يعني امنعه، يعني لابد ان يكون هناك اسلوبين، اسلوب مع المظلوم واسلوب مع الظالم. مجموعة مع المظلوم تأخذ بيده وتؤازره في قضيته وتتحدث باسمه وتترافع أيضا في المحكمة بشأنه، وجزء آخر يكون مع الظالم نعينه على نفسه، ننصره على نفسه، نردعه عن الظلم برضو بالأسلوب الحضاري، ونقول له أنت غني، احنا لا نحب أن ينتصف منك غدا بين يدي الله، لأنه ما فيش حد هيمر اهي قنطرة اهي بنقول بعد الناس، حتى ما خلاص بقى اوشك ان يفرحوا بانهم زحزحوا عن النار ويبقى يعني هيدخلوا الجنة. لك لا، قبل ما تدخل الجنة خلص اللي عليك. طب تنتظر ليه؟ تكون من المنتظرين ليه؟ وبعدين يعني اذا كان الشبر الواحد هيطوق الإنسان من 7 أراضين. تعرف بقى العملية دي يعني كيف يقوى المرء عليه؟ طب إذا كان بقى فدان ولا 20 فدان ولا 40 فدان، يبقى إذن المسألة قد تتفاوت في التعامل، وده أمر طبيعي وأمر قضية العدل الإلهي، إنه كل إنسان إذا كان ده هيحصل مع اللي بيغتصب شبر، فما بالكم بمن يغتصب أمطارا وآلاف الأمطار وآلاف الفدادين إلى آخره. هذه مسألة ينبغي أن نعيها جيدا وأن ننأى بأنفسنا عن ظلم الناس، لأن ما نفرحش بحاجة النهاردة ونيجي نندم عليها غدا. في اتصال، أهلا وسهلا. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
هو أنا لما يكون تقدم لي واحد وأنا مش موافقة عليه،
كويس،
وبعدين بابا عمال يقول لي إن ده يعتبر عقوق ومش عارف إيه،
بيقول لك إيه؟
إن ده عقوق يعني عشان هو موافق،
يعني عايز يعني بيجبرك على إنك تتجوزي منه؟ طيب كلام والدك يعني ما حاولي تحلليه كده وتشوفيه اذا كانه بيراعي المصلحه ولا متعنت معاكي، واذا كان متعنت يبقى اي حد من الاقارب يبقى بينك وبين والدك، يا اما يقنعه بوجهه نظرك او يقنعك انت بوجهه نظره، وبالتالي تتقارب وجهات النظر. يعني هو شوفي احنا مش عايزين الزواج يقطع العلاقه بين الايه بين افراد الاسره، يعني اذا كان الاب غير موافق ادرسي سبب عدم موافقته، وربما كانت يعني كان فيها تعقل وربما كان فيها تعنت. اللي بيفصل في هذه المساله واللي بيفرق بين ان يكون متعنت او متعقل اي واحد من العيلة او اي واحد من احباب العائلة من الناس اللي هم لهم يعني شيء من التقدير عند والدك، لكن في 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 يعني في كل الظروف ارجو والاسلام بيأكد معانا الا يكون هذا مدعاة الى انقطاع الصلة بيننا وبين ابائنا وامهاتنا، ولو ادى الى ان نؤجل هذا الموضوع الى ان تعود المياه إلى مجاريها فيما يتعلق بالاتفاق على الزواج إن شاء الله. فيما يتعلق بهذه المسألة إخواننا، لابد أن يعي الجميع أن من الظلم من ظلم الآباء للبنات أن يتصور الآباء أن البنات لا رأي لهن معهم، أو تتصور البنات أن لا رأي أو لا ولاية للآباء عليهن. الإسلام قالنا بالحاجتين وسط، قال أنه الزواج لا يتم إلا بالآباء وبالأسرة مع الفتاة، وأن الأسرة ليس من حقها أن ترغم الفتاة على زواج لا تقتنع به. لا يعني أن أخذ بالنا من الحكاية دي، وبرضو بنقول الآباء ليس لهم سلطان على القلوب، وخير للآباء أن يطمئنوا إلى مشاعر بناتهم، وخصوصا إذا لم يكن هناك جنوح إلى يعني انحراف أو انحراف أخلاقي أو ما إلى ذلك. يعني ما دام الأمر ليس في هذا يبقى إن شاء الله نتراضى فيما بيننا. الأسرة يا إخواننا التراضي والتشاور والتوافق بين أفراد الأسرة دون تقاطع ودون تدابر. نعود إلى ما كنا فيه من هذه المسألة التي نرجو أن نعالجها علاجا حضريا، ونحن مسؤولون بين يدي الله عن أي تصرف نتصرفه، بمعنى أن يدعوك إنسان مهما كان قريبا أو قوي الصلة بك إلى أن يعني تأتيها بسلاحك وتقاتل به وانت كده ولا بتفكر مين ولا ايه ولا ده حلال ولا ده حرام، وتيجي تجيب لا، هذا أمر لا يحل لك ولا يجوز في مجتمع حضاري كمجتمع مسلم كمجتمع عربي كمجتمع مصري. في اتصال، أهلا وسهلا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
تفضل يا أخي، أهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله.
والله انا متزوج ومعايا اولاد.
نعم.
وكنت بفكر في الزواج تاني يعني وكده. فيعني البيت عندي يعني بيقولوا لي ليه وكده.
يعني انت عايز تتجوز تاني ليه؟ قول لي كده ليه يعني.
يعني والله كمساعدة لديني في نساء كتير من غير زواج وانت عارف الامور التعدد اصلا يعني في الدين يعني وكده.
هو شوف انا هقول لك حاجة يعني طيب. اذا كان انت عندك باعث تساعد بعض الاسر فيمكن المساعدة المادية، لكن الزواج خد بالك ينبغي ان يكون مراعا فيه القدرة على يعني العدالة بين البيتين والقدرة على أن الأولاد هيحبوا بعض والأمور اللي هي يعني محددة في الزواج الأول ينبغي أن تطمئن إلى تحقيقها في الزواج الثاني اللي هي بيشير إليها قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج الأول ينبغي أن أنجح فيه أولا، يعني أنجح مع الزوجة وأنجح مع الأولاد وأقوم بالواجب علي للزوجة وللأولاد، وإذا كان هناك بعض الحالات الاجتماعية التي ترى من العاطفة أنك ترعاها يعني دي الأول يعني إيه أنجح هنا، ويعني وسط بعض الناس في أنهم يأخذوا ما تجود به نفسك وتساعد به الأسر اللي هي تلاقيها يعني مستوى الاجتماعي هابط، لكن انجح الأول مع بيتك، انجح الأول مع أولادك، لأنه يعني كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أنا يعني ما أقدرش أبدا أن أنا أوزع قوامتي ولا مسؤوليتي على أكثر من بيت وأنا لم أنجح مع البيت الأول. في اتصال تاني، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا متقدم لي عريس وكان متجوز قبل كده.
نعم.
كان متجوز قبل كده.
ماشي.
فلو سمحت وهو طلق يعني قعد شهرين مع مراته وطلقها. هو جه متقدم لي وبابا واخويا موافقين، فانا مش عارفه اعمل ايه.
والله يا بنتي اذا كان يعني انت لازم تبحثي ايه الاسباب اللي خلاته يطلق مراته، ابحثي على مهلك كده وشوفي هل هذه الاسباب يعني منها ولا منه هو. والله اذا كانت منها هي يبقى يعني نقول برضو ما فيش مانع ان احنا نتزوج بهذا الرجل بعد ما نطمئن الى ايه، الى حسن معاملته والى حسن اخلاقه والى يعني تدينه، وبالتالي يبقى ما فيش مانع. لكن اذا كان يعني وانت ما تسأليهوش هو، اسألي عنه. اذا كان يعني الطلاق منه هو يعني بسبب من عنده والزوجة كانت يعني تستحق انها يستمر معاها، فانا بعتقد ان ده قد يغير عندك الرؤية، وبالتالي فنحن نتأنى فيما يتعلق باعطاء الرؤية او باعطاء القرار علشان الزواج ده عشرة عمر، ومش عايزين نكرر المأساة ان احنا نتجوز النهاردة ونطلق بكرة، لا احنا عايزين نستقر وتستمر الحياة الزوجية. فارجو انك انت تتأني وبعدين اعمل الاستخارة، واذا اطمأن قلبك الى يعني هذا الانسان فيعني استعين الله ويعني ما فيش مانع من الزواج به. نعود الى ما كنا فيه فيما يتعلق بالعلاقة، العلاقة بيننا وبين بعض كافراد. يا جماعة احنا قولوا لي بقى، احنا يعني الناس اللي بنقتلهم دول برصاصنا ده مين دول؟ ده اخواننا، اقاربنا، مواطنينا، وإحنا نحن المسلمين لا يجوز لنا أبدا أن يرفع أحدنا سلاحا في وجه غيره، في وجه أخيه المسلم أو أخيه المواطن، لأنه باعتبار أن إحنا في مجتمع واحد وطن واحد فنحن يعني ملزمون بأن نكون أمنا لهذا المجتمع. وخلي بالكم مهما كانت المعزة أو الصحبية أو الصداقة، لا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يومئذ يعني يوم القيامة، الأخلاء اللي هم الحبايب بعضهم لبعض عدو، اللي هم أغروا بعضهم
بنزغات الشيطان. اوعى حد منكم يفتكر ان الكلام اللي حصل ده حصل عن طريق العقل ولا عن طريق الملك. لا حصل، ده حصل عن طريق الغريزة وحصل عن طريق الشيطان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا له يا رسول الله المقتول ماشي، لكن يعني القاتل ماشي ان هو يبقى في النار لانه قتل مسلم، فما باله الايه المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فالثاني اللي هو القاتل اسرع وقتله، والاعمال بالنيات، يبقى معناها الاثنين يعني الكل في جهنم وبئس القرار. يبقى معناها ايه؟ معناها اللي بيقول لك تعالى هات السلاح وتعالى، بيقول لك تعالى روح النار. طيب في اتصال، معلش اتفضلوا. اهلا وسهلا، اتفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
بالنسبه للارباح بتاعت المصارف الاسلاميه، الارباح بتاعتها هل تجوز منها الصدقه؟ ده سؤال. وبالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه لزكاه الذهب، في بعض العلماء قالوا ان للزينه ليس عليه زكاه،
اللي هو الـ
الذهب.
الذهب يعني الحلي يعني.
الحلي. قالوا للزينه ليس عليه زكاه قد ما كان، ولكن لو كان مش للادخار فعليه زكاه.
هو شوفي الحاجه، عشان كده بقول لك يعني الحليه الحاجه اللي هي بتتحلى بيها المراه غير الحاجه اللي هي بتدخرها عشان تتاجر فيها او تكسب من وراها يعني. اللي بتدخرها دي عشان المكسب، والذهب يرتفع تبيع والذهب ينخفض تشتري، ده يبقى عليه الزكاه. اما الحلي الجائز للمراه فلا زكاه عليه.
وبالنسبه
يعني الصدقه من المال اللي ماخوذ من
المصارف الاسلاميه،
اذا اطمأنيتي الى انه يعني لا لا, لا يعني ما فيش يعني شبهه، الصدقه ما فيش مانع، لانه الناس طبعا انت عارفه منقسمين بين واحد بيقول ارباح الايه المصارف غير الاسلاميه ده يعني ارباح محرمه، وبعضهم بيقول لا دي ارباح حلال. فإذا كنت من الفريق اللي هو بيحرم هذه الفوائد، يبقى أنت بتتصدقي بالحرام. وربنا بيقول إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا في تغمضوا عنيكم. فإن الله طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فيعني إذا أنت كنت قلبك بنت مطمئن إلى أن الارباح المصارف دي ما فيهاش حاجه، يبقى تصدق. انت قلبك ما هو يعني مش مطمئن الى يعني الى ايه ارباح المصارف، يبقى ما فيش داعي ان ايه يبقى الصدقه من دي، يبقى الصدقه من حاجه ثانيه. وبالله التوفيق. بنقول يا اخوانا، طيب اتصال ثاني اتفضل.
بنقول يا اخوانا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا اخي اتفضل.
والله عم الشيخ كنت بسأل، هل هناك أسباب لتعدد الزوجات نص عليها الدين يعني، ولا التعدد مفتوح للرجل؟
شوف يا أخي،
بنص القرآن الكريم مثنى وثلاثة ورباع.
شوف يا حبيبي.
ثانيا انا
احنا يا ابني احنا مش يعني الحلقة مش حلقة تعدد الزوجات، لكن ماشي يعني اذا حبيتوا نبقى نخليها الحلقه اللي جايه يعني ونتكلم فيها، ما فيش مانع، عشان ده هتاخد وقت كبير. يعني هو سؤال بيحتاج الى ايه الى وقت كبير عشان نقول يا ترى ايه سبب اباحه التهوى. شوف خد بالك معايا، شرع الله يعني الايه الزواج ولم يشرع التعدد. يعني هو اللي كان قبل كده كان تعدد بدون قيود وبدون حدود، لكن الله عز وجل قيد الزواج. يعني تعرف كان في واحد يعني بيدخل الإسلام ومعاه كام، ومعاه عشر من النساء، فقالوا له طلق الايه طلق ما زاد عن أربعة ويبقى اكتفي بالأربعة. فهو كان في قيود بالنسبة لما يتعلق بالزواج بالأربعة. والآية الكريمة واضحة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا في اليتامى اللي هم بيكونوا في وصية الإنسان مننا، وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني ايه؟ دعوا هذه الصورة اللي بتظلموا فيها اليتيمة وتيجوا مثلا مدام هي يتيمة عندك وثروتها معاك ولسه ما كبرتش، بيجي واحد يتقدم لها ما بترضاش تجوزها عشان تحجزها لنفسك، ولما تيجي تتجوزها انت تتجوزها بمهر اقل من يعني مستواها، يبقى انت بتظلمها كده، لا بتسيبها تتجوز اللي هي عايزاه ولا انت بتديها المهر اللي هو يتواءم مع مستواها وعايز انت يعني تستولي على. فربنا قال له لا، يعني اذا كنت يعني بتتحرى العدل كشأن المسلم باستمرار يبقى دع هذه اليتيمة، وعندك يا اخي غيرها جوز اثنين او ثلاثة او اربعة، فان خفت بشرط ان تعدل، فان خفتم الا تعدلوا يبقى الواحدة، فان خفتم الا تعدلوا مع الواحدة فلا تتزوجوا، لان يعني الناس بتتصور انه فان خفتم الا تعدلوا فواحدة واجي اظلم الواحدة، لا، ده اذا ما كانش عندك قدرة على انك تعدل مع الواحدة وتكون منصف وهي تحس انك انت بتحترمها زي هي ما بتحترمك وبتعاملها زي هي ما بتعاملك، وايضا يعني بتجري معها ما يتعلق بالنفقة او ما يتعلق ب يعني الانفاق وما يتعلق حتى بالتعامل العام زي يعني بتعاملها كما لو كنت انت بالضبط، يعني ليه؟ لانها اختك، مش بتاكل انت مثلا يعني اكلات الاكله مثلا بتبقى بحوالي 100 جنيه وتديها مصروف الشهر على اساس ان اليوم يبقى 3 جنيه في اليوم، لا ما يليقش، يعني ما ينفعش. الانسان لابد ان يكون عادلا، فاذا لم يكن عادلا مع الزوجه الواحده وما بيعرفش حق المراه يبقى لا يتزوج. ليه؟ لانه يعني ان الله سيحاسبه حسابا عسيرا، لان ربنا بيقول ايه؟ فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وبيقول ايه كمان؟ وعاشروهن بالمعروف. وبالتالي يبقى اللي عنده قدره على المعاشره بالمعروف وعلى المعامله بالاحسان وعلى الادبيات الحضاريه اللي هي تليق به كانسان وتليق بيها كانسانه يتجوز. ما عندوش القدره دي يبقى ما يتجوزش وما انحرفش، لان ربنا بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، عشان ما حدش يجي يقول لي والله اللي مش عنده قدره على الزواج يلعب زي ما هو عايز. لا، ربنا ما عطاش هذه الايه الاباحه ولا الفرصه دي. قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال وليستعفف الذين لا يجدون. ده المجتمع الحضاري الاسلامي، مجتمع في ارقى المستويات الادبيه والاخلاقيه. وليستعفف وليستعفف، امال يعمل ايه؟ يشغل نفسه بانتاج، ببحث علمي، بعمل، بمهنه، يزود دخله حتى يكون عنده القدره. وبالتالي كما قال صلى الله عليه وسلم ايضا كوسيله من الوسائل، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجايا، يعني له حصانه. الصوم يبقى حصانه من الايه؟ من الشيطان، من الغريزه، من السعار الجنسي. انما يجي الناس يقول والله يعني نفرج عن انفسنا، واللي مش ما عندوش قدره يتجوز يبقى ما فيش مانع انه هو ينشئ علاقات. وايه يعني ايه المانع؟ وايه يعني المانع؟ لا يا اخوان، المانع اهو، المانع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وايضا النكاح والزواج مش معناها قدره ماديه وبس، لا، قدره على ايه؟ على التعامل الايه؟ الاخلاقي والتعامل الانساني والتعامل الحضاري مع الزوجه، مع الأولاد، مع أقارب الزوجة، مع أقارب الأولاد، تعامل حضاري. اللي ما عندوش القدرة دي ما يتجوز. يعني وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون قدرة مادية ولا قدرة مسؤولية، يعني ولا قدرة إيه؟ ولا قدرة القوامة، ولا قدرة الإدارة، ولا قدرة الحماية والرعاية، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. النهاردة ما حدش يجي يقول لي والله ده الشباب منحرف، أو الشباب يعني اتخذ الإرهاب طريق له، أقول لكم لا، ده المسألة مش من الشباب، ده المسألة من الآباء، لأن الآباء والأمهات عندما يعون مسؤوليتهم تجاه النشأ وتجاه النسل وتجاه الأسرة هيطلعوا لنا شباب زي الورد، وهيطلعوا لنا شباب يعني يحب العلم ويحب البحث العلمي ويحب العمل ويحب المهنة ويحب النفع للناس. إنما يعني أنا أتجوز ولا أحسن معاملة المرأة ولا أحسن تربية الأولاد وأجي أقول كمان أفكر في جواز تانية وتالتة، يعني أخوانا عايزين نعيد النظر فيما يتعلق بالزواج. الزواج ده يعني واحة آمنة لإنتاج القوة العاملة وليست القوة الخاملة، القوة البانية وليست القوة المخربة ولا المدمرة، القوة التي يعني نباهي بها الناس. لما ربنا بيعلمنا بيقول لنا إيه عن عباد الرحمن اللي هم بيقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا، إيه مش أولاده بس ولا بناته بس، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أنت تشوفهم كده تبقى يعني مبسوط وسعيد، غيرك يشوفهم أيضا يقول بسم الله ما شاء الله مبسوط وسعيد، كل واحد منهم في تخصصه وكل واحد منهم في يعني إيه بذل علمه وخيره للمجتمع اللي إيه اللي رباه واللي حماه واللي علمه واللي ثقفه، وكل واحد منهم بيحاول إنه هو ينفع المجتمع بناحية من نواحي المهارة أو التخصص اللي ربنا إيه هيئه له، وكما يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إحنا عايزين كده، إنما يجي واحد يقول لي يعني مش مشكلة زواج أتجوز النهاردة وطلق بكرة وأتجوز التانية وأتجوز التالتة، يا أخي انجح الأول، انجح الأول وقدم للمجتمع أناسا تباهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا أريد أن معنى الكلام يعني أنا أريد أن أباهي بكم الأمم يوم القيامة. المباهاة إنما بالكيف لا بالكم، يعني مش لا يقال كم أنجبنا ولكن يقال كيف كان الإنجاب، يعني ربما كان واحد عنده اثنين أو ثلاثة وواحد تاني عنده عشرة، بس اللي عنده عشرة ده المضيعهم واللي عنده اثنين أو ثلاثة مربيهم تربية يعني جيدة ويعني فعلا بيباهي بيهم وكل واحد في يعني في إيه في 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 مجاله، يعني نعمة إن كان طبيب إن كان مهندس إن كان رجل قانون إلى آخره. فيعني نحن نريد أن نتأنى ونتروى فيما يتعلق ببناء الأسرة، ونريد أيضا أن نعي يعني المسؤولية الأسرية أو الرسالة اللي ينبغي أن تقوم بها الأسرة، وإذا كان الإنسان منا عنده قدرة على هذا يقدم على الزواج، وإلا لا داعي من الأول. وخلي بالكم يا أخواننا بنات الناس ينبغي أن يكونوا في قلوب وعيون الناس المقدمين على الزواج، اللي عنده استعداد يضع امرأته في قلبه وفي عينه وفي كل أحاسيسه ومشاعره يتجوز، إنما يبقى متجوز بإيه بالجسد وفكره ما هوش في البيت وعينه ما هيش متملية من مراته أو من أولاده وكل وقت يقضيه برا وكل الأمال والطموحات مع الخارج، ده إنسان يعني يعالج نفسه أولا ثم يتبصر طريقه ثانيا ثم يستخير الله ثالثا ويشوف يعني حدد الهدف من الزواج. عايزين نحدد الهدف من الزواج، مش أي حاجة إحنا بنقيمها. إحنا مثلا لما بنيجي نقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لازم الأب يشوف أصدقاء ولاده علاقات ولاده يطمئن قبل ما هو الزواج. يا أخواننا لما ربنا بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، السكون ده مش سكون الزوج مع الزوجة وانتهينا، لا سكون الأسرة كلها، سكون الأفراد واطمئنانهم، الأولاد مطمئنين على آبائهم والآباء مطمئنين على أولادهم وكل واحد منهم عارف رسالته وعارف واجبه وكل واحد منهم عارف التاني فين، عارف التاني بيفكر في إيه وبيقيم علاقته مع مين وبيبقى مطمئن لهذه العلاقة. ما لم تكن مطمئن هتبقى أنت موزع النفس وموزع الفكر مشغول البال، ما أنتش عارف ابنك فين وبنتك فين، لابد أن يكون هناك القوامة أو الإيه أو الرعاية أو الحماية أو الأبوة أو الحنو اللي ينبغي أن والأمومة أيضا، الأبوة والأمومة والحنو باستمرار مع الإيه مع أفراد الأسرة، وكل واحد من أفراد الأسرة من الأولاد والبنات يشعر بحنو الأب بحنو الأم برعاية الأب برعاية الأم، يحس إن البيت ده أحسن مكان يمكن أن يأوي إليه، هو ده البيت المسلم وهي دي الأدبيات الحضارة الإسلامية في الأسرة المسلمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. فإحنا يعني الآن بنقول مش أي واحد يقول لي تعالى أجري، لازم أشوف اللي بيقول لي تعالى ده يعني جاي بيقول لي تعالى رايحين فين، بيقول لي هات السلاح وتعالى هات الرشاش وتعالى في وقت واحد، يعني نبص نلاقي قرية يقوم فيها معركة عشان حتة أرض. ده بئسة الأرض دي كلها. الأرض دي كلها ما تسويش قطر الدم زكية من أي إنسان قتل. وبعدين يعني بناخد حقنا بالقانون. بناخد حقنا زي ما قلت لكم بنوزع نفسنا بين الظالم والمظلوم. وبنشوف مين اللي يقدر يأثر على الظالم ومين اللي يأثر على المظلوم. عشان نحول بين الناس وإيه وبين المصيبة اللي بتحصل دي. وإحنا النهاردة إذن بنعود إلى إيه شريعة الإيه الغاب وشريعة الجاهلية وشريعة الإيه الطار. فيش حاجة اسمها في الإسلام يا أخوانا الطار أبدا. الطار يعني إيه؟ أنا أخد حق بإيدي. وأخد حق بإيدي من إيه؟ مش من اللي قتلني أو اللي قتل اللي ليا. لا، من أحسن واحد في العيلة اللي قتلت. شرع مين ده؟ ونظام مين؟ ولكم في القصاص حياة. قصاص نفس بالنفس. وعلى طول بترفع الدعوة. الله. والنهاردة تيجي تقول أنا مش هعمل ميتم. ليه؟ لأنك مصر على أنك تاخد حقك بإيدك. لا، خد حقك عن طريق القانون. بتضمن بهذا أي حاجتين؟ راحة النفس الحقيقية. اوعى تفكر أنك أنت الراحة النفسية بتاعتك فأنك تقتل اللي أنت عايز تقتله وبإيدك. لا، الراحة النفسية في أنك أنت أيضا تكون ناجي، تكون أيضا في 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 جنة سواء في الدنيا أو في الآخرة، تكون مطمئن على مستقبلك، مستقبل أولادك. الله، هتقتل النهاردة خلاص، يعني يا إما تتقتل يا إما تعدم يا إما هيفرق بينك وبين أولادك. ليه؟ الشيطان. أحسن حاجة ينجح فيها الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه، بين المرء وأولاده، بين الأسرة وأفرادها. وده بإيه؟ بأنه يعني بأنه إيه؟ بأن أنا أنفذ اللي في دماغي. أمال بتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ترجم الكلام ده إلى إيه؟ إلى فعل وإلى سلوك. رضيت بالله ربا. طب ربنا بيقول لك مش أنت اللي بتتولى القصاص، يعني هنجيب لك حقك. تقول لي والله ما ممكن قوي انه يجي المحامي في الطرف الاخر ويطلع القاتل براء. اقول لك ما فيش حاجة بتضيع يا اخي. ده اول حاجة ربنا اتمنى عليها اول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما تنسوش المتقين اللي بيتقي، اللي بيجعل نفسه في وقاية من ايه؟ من شغل الشيطان، شياطين الانس او شياطين الجن. هو حد يقول لي ده صديق، صديقك اللي هو بيوديك النار ده عدو. ما انا مش بقول انا الكلام ده، ربنا هو اللي بيقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين اللي ايه؟ وقوا انفسهم، حصنوا انفسهم. اول حاجة شوفوا معايا، ذلك الكتاب، لا الكتاب القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بإيه؟ ها؟ بالغيب. يعني أول حاجة أول صفة، أول شيء في توصيف المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. العظمة، العظمة كلها. أحسن، شوفوا، أعظم مبدأ في أي دين هو ده، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبل. مدام أنزله الله خلاص بأؤمن به، بكل ما أنزل الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دول اللي احنا بنتكلم معهم، دول اللي احنا بنقول لهم اسلموا انفسكم لهذا الايه المنهج. لما ربنا يقول لكم حذاري ان يرفع احدكم على اخيه سلاحا، خلاص نفسك انت تنتقم من غريمك. لا، ارمي دي. ابائنا واجدادنا الاوائل من الصحابه رضوان الله عليهم كان برضو عندهم نزوع، لانه كانوا قريبين من الشغل الجاهلي. لكن ساعه ما كان واحد منهم يعني يقول لك لا خلاص، اول حاجه يعني مثلا الربا ودام الجاهليه، النبي وضع ده كله، شال ان ربا الجاهليه موضوع ودماء الجاهليه كله الناس خلاص يعني يعني آمنوا. آمنوا بإيه؟ آمنوا بهذا. بقى احنا نيجي في القرن الخامس عشر الهجري ونحيي العصبية الجاهلية ونحيي الطار ونحيي ونستهين بدماء المسلمين. اخوانا شوفوا، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قاتل الناس جميعا. احنا بندعو الى ايه؟ الى انصاف المظلوم وانصاف الظالم، انصاف المظلوم من الظالم وانصاف الظالم من نفسه، تردعه عن الظلم. ولذلك المثل انصر اخاك ظالما او مظلوما. اللي بينصر الظالم بالرشاش لا، ده ما بينصروش، ده بيهزمه، ده بيدمر مستقبله، بيدمر حياته، بيدمر علاقته مع الله. الشاطر منا ينجح في هذا التحدي. التحدي الحقيقي ان تكون من اصحاب يعني المنزله الرفيعه عند الله. سيبك من المنزله بتاعت الناس، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، مؤمن شوفوا مؤمن بالغيب، بالغيب يعني يعني بالحاجه اللي لسه ما شافهاش. العدل الالهي ده يعني حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. ما فيش حاجه هتضيع، ما حدش يفكر ان اي حاجه. شوفوا من ظلم قيد شبر من ارض قد الشبر، فما بالك بقى بايه؟ بما هو اكبر واكبر. العقل هنا هو الذي ينبغي ان يكون عاقلا لنا. عاقل يعني مانع، لان العقل من الايه؟ من العقال اللي هو بيمنع. وان يكون لكل منا حكمه، الحكمه اللي هي ايه؟ اللي ماخوذه من حكمه الفرس، اللجام بتاع الفرس. لازم كل واحد منا يكون له كده ما ضوابط وفرامل ويعني كنترول، مش اي حاجه حد يقول لي تعالى لا. لازم اتبصر نتيجتها واثرها في الدنيا وفي الاخره، لان ده مش هينفعني. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. احنا عايزين نجمع بين الامرين، بين الخط الدنيوي نستمسك بأن ننصف المظلوم، لنوقف تيار الدم ده، حمام الدم ده، لا نوقفه، ونكون على الظالم بالرفق وبالإقناع وبالحكمة وبالعظة الحسنة حتى لا نتخذه عدوا. وإذا ما كنا مع هذا بهذا المنهج ومع هذا بهذا المنهج، بعتقد أن ده يعني خير وأحسن نديا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أسأل الله لي ولكم صلاح الحال والمآل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.